أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه المسألة، في هذه الجملة، مسألة تتناول الأمر وتتناول النهي، ولهذا جعلها متوسطة بين الأمر والنهي، ففيها ذكر للأمر وفيها ذكر للنهي، فجعلها متوسطة بين مباحث الفصلين. فقال عند ذكرها: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، أي إذا أمر بشيء نهي عن ضده، وإذا نهي عن شيء أمر بضده، لتلازمهما. فالأمر عين النهي، فالأمر هو نفسه النهي، وهذا على مذهب القائلين بالكلام النفسي المخالف لما دل عليه القرآن والسنة، الكتاب والسنة، من أن كلام الله بحرف وصوت، فعلى مذهب هؤلاء يزعمون أن الأمر قائم بذات الله، يعبر أن الكلام، أي كالشيء الواحد، يعبر عنه بلفظ فيكون أمرا، ويعبر عنه بلفظ فيكون نهيا، والمعبر عنه عندهم هو جبريل عليه الصلاة والسلام، وقيل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك على ما هو مبسوط في كتبهم وتآليفهم. وهذا الذي ذكروه لا ينفق ولا يروج على طريقة أهل السنة والجماعة، فالصحيح أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وأن النهي عن الشيء أمر بضده، فليس أحدهما عين الآخر، لكنه يستلزمه، في الوضع اللغوي والشرعي، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه، وهو النهي، وبين معناه بقوله: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، فهو يجمع أربعة أمور. أولها أنه استدعاء ترك لا طلب فعله، أنه استدعاء للترك. وتقدم أن الاستدعاء هو طلب حصول الشيء باعتبار الوضع اللغوي، وفق طريقة أهل السنة والجماعة. وثانيها أن استدعاء الترك يكون بالقول، أي باعتبار أصله، وقد ينوب عنه ما ينوب كالكتابة والإشارة. وثالثها أن ذلك الاستدعاء للترك بالقول متعلق بمن هو دونه، للترك بالقول متعلق بمن هو دونه، أي بأن يكون الناهي أعلى رتبة من المنهي، أي بأن يكون الناهي أعلى رتبة من المنهي. وهذه الدونية متحققة في النهي الشرعي، وهذه الدونية متحققة في النهي الشرعي، فالناهي هو الله والمنهي هو عبده، فالناهي هو الله والمنهي هو عبده. ورابعها أن ذلك الاستدعاء واقع على سبيل الوجوب، أي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه، أي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه، وهو مبني على مذهب القائلين بالكلام النفسي كما تقدم، وهو مبني على مذهب القائلين بالكلام النفسي على ما تقدم. والمختار أن النهي هو خطاب الشرع المقتضي للترك، خطاب الشرع المقتضي للترك. ثم ذكر المصنف مسألة من مسائل النهي وهي ما يفيده، فقال: ويدل على فساد المنهي عنه، ويدل على فساد المنهي عنه، وهي مسألة كبيرة تسمى اقتضاء النهي الفساد، تسمى اقتضاء النهي الفساد. ومنتهى القول فيها هو أن النهي الوارد في دليل شرعي يعود إلى واحد من أربعة موارد، أن النهي الواقع في دليل شرعي يعود إلى واحد من أربعة موارد: أولها عوده إلى الفعل نفسه في ذاته أو ركنه، عوده إلى الفعل نفسه في ذاته أو ركنه، وثانيها عوده إلى شرطه، عوده إلى شرطه، وثالثها عوده إلى وصف ملازم للمنهي عنه، عوده إلى وصف لازم للمنهي عنه، ورابعها عوده إلى أمر خارج عن الموارد الثلاثة المتقدمة، عوده إلى أمر خارج عن الموارد الثلاثة المتقدمة. فأي نهي عاد إلى الأمور الثلاثة الأولى فإنه يقتضي الفساد، فأي نهي عاد إلى الأمور الثلاثة الأولى فإنه يقتضي الفساد، وأما ما عاد إلى أمر خارج عنها فلا يقتضي الفساد، وأما ما عاد إلى أمر خارج عنها وهو الرابع فإنه لا يقتضي الفساد. وتقدمت هذه المسألة في شرح منظومة القواعد الفقهية. وأغفل المصنف رحمه الله مسائل تشتد الحاجة إليها، هي نظير ما ذكره في باب الأمر، وهي أربع مسائل: أولها صيغة النهي، فإنه ذكر صيغة الأمر فقال: وصيغته افعل، ولم يذكر صيغة النهي. وصيغ النهي نوعان، أحدهما صيغ صريحة، صيغ صريحة وهي صيغة واحدة، هي لا تفعل، هي لا تفعل. والآخر صيغ غير صريحة، صيغ غير صريحة وهي ما وضع في خطاب الشرع للدلالة على النهي، ما وضع في خطاب الشرع للدلالة على النهي، كذم فاعل على فعل في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والقول فيها نظير ما تقدم من القول في صيغ الأمر. وهذا المبحث وهو صيغ الأمر والنهي غير الصريحة مبحث شحيح عند الأصوليين، مع جلالة موقعه في خطاب الشرع، وهو حقيق بتتبعه في خطاب الشرع قرآنا وسنة باستخراج أنواعه وبيان الأمثلة المفصحة عن كل واحد منها. وثانيها إفادته عند الإطلاق والتجرد من القرينة، إفادته عند الإطلاق والتجرد من القرينة، وهو يفيد التحريم، وهو يفيد التحليم. فالنهي عند الإطلاق والتجرد من القرينة للتحريم. وثالثها اقتضاؤه التكرار، اقتضاؤه التكرار، فالنهي يقتضي التكرار اتفاقا، فالنهي يقتضي التكرار اتفاقا، أي بقاؤه منهيا عنه في جميع الأحوال، أي بقاؤه منهيا عنه في جميع الأحوال. وهذا على خلاف الأمر الذي لا يقتضي التكرار إلا مع دليل، الذي لا يقتضي التكرار إلا مع الدليل. فالنهي عن السرقة مثلا يكون نهيا مضطردا عاما لازما في جميع الأحوال. ورابعها اقتضاؤه الفور، اقتضاؤه الفور، وهو متفق عليه. فالعبد إذا نهي عن شيء فإن نهيه يكون فوريا، أي لا بد له من مبادرته بالامتثال وترك مواقعته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتجد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مسألة تتعلق بالأمر تابعة لما تقدم من مباحثه، فقال: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة، إلى آخر ما ذكر، أي أنه تذكر الصيغة المتقدمة وهي افعل في خطاب الشرع غير مراد بها الأمر، بل يراد بها شيء آخر كالإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. ومراده بالتسوية استواء ما ذكر معها من الفعل والترك، استواء ما ذكر معها من الفعل والترك أو غيرهما، أو غيرهما، كقوله تعالى: فاصبروا أو لا تصبروا، كقوله تعالى: فاصبروا أو لا تصبروا. ومراده بالتكوين طلب حصول الشيء بكونه، طلب حصول الشيء بكونه، الذي يسمى إيجادا، الذي يسمى إيجادا. ومنه قوله تعالى: كونوا قردة خاسئين، ومنه قوله تعالى: كونوا قردة خاسئين. نعم.